العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: وليس المراد بالاتحاد في الصنف إلا الاتحاد فيما اعتبر قيدا في الأحكام. المصنف فيما تقدم أفسد الثمرة الثانية وقال لا يصح جعل التمسك بالإطلاق وعدم التمسك بالإطلاق ثمرة، لأن المشافة وغير المشافة يمكن له أن يتمسك بالإطلاق. على التقديرين يمكن التمسك بالإطلاق وحينئذ لا تصح الثمرة، لأن المصنف أثبت فيما تقدم اتحاد المشافة والمعدوم في الصنف، ويمكن حينئذ أن نجري الإطلاق. ثم ذكر إشكالا وأجاب عنه. حاصل الإشكال المتقدم هو أنه لا يصح التمسك بالإطلاق، لأن من أبرز مقدمات الإطلاق هو عدم وجود بيان القيد، عدم وجود بيان على القيد. وذكر المستشفي يمكن أن يكون المتكلم الشارع اعتمد على نفس وجدان المشافة للصفة عن التصريح بالقيد، ونفس وجدان للقيد ونفس كونه حاضرا ويعيش في زمان الإمام، في زمان الحضور معاصرا للإمام، هذا نفس وجدان للقيد. هذا يمكن أن يغني المتكلم عن أن يصرح بالقيد، فأجاب المصنف عن ذلك وفرق. قال هناك صفات ملازمة لا يتطرق إليها الفقدان، وهناك صفات غير ملازمة يتطرق إليها الفقدان. بالنسبة إلى الصفات الأولى الملازمة يمكن أن يعتمد المتكلم على وجدان تلك الصفة، إذا كان الحكم يتأثر بتلك الصفة والصفة كانت موجودة عند المخاطر وملازمة ولا تزول يمكن إلى أن يعتمد على الوجدان. أما في الصفات المفارقة التي يتطرق إليها الفقدان بتعبير المصنف فلا يمكن أن يعتمد المتكلم على مجرد وجود تلك الصفة في ذلك الظرف، ما يدريك لعل تلك الصفة تنتفي بعد آن وحينئذ يتأثر الحكم، فلا يمكن الاعتماد على وجدان الصفة فيما إذا كانت الصفة مفارقة. هذا اللي ذكر المصنف. على نفس هذا الجواب من المصنف، هذا اللي قريناه إشكال على نفس هذا الجواب، المصنف أجاب وفرق بين نحوين من الصفات: صفات ملازمة وصفات مفارقة. قد يورد على ذلك أن ما ذكر في هذا الجواب هو في الحقيقة ليس إفسادا للثمرة، ليس إغفالا للثمرة، بل هو تسليم بالثمرة وتصحيح للثمرة، لكن في الجملة في بعض الصفات. لأن المستشكل حينما أشكل وقال لا يصح التمسك بالإطلاق لوجدان الصفة، والمصنف شلون أجاب؟ أجاب بالتفريق بين نحوين من الصفات. قال يمكن الاعتماد فيما إذا كانت الصفة ملازمة، أما إذا لم تكن الصفة ملازمة ومفارقة فلا يمكن الاعتماد على الصفة، بل يصح التمسك بالإطلاق. هذا وجدان الصفة المفارقة هذا لا يصلح أن يكون قيدا، وحينئذ يصح التمسك بالإطلاق. فإذا إحنا خلي نترك هذا النحو الثاني المفارق اللي المصنف دافع عنه، ونتمسك بالنحو الأول. نقول له جيد، يعني أنت تعترف أن الصفة إذا كانت ملازمة لا يصح التمسك بالإطلاق، وحينئذ فلتظهر الثمرة في هذا النحو. فيما لو كانت الصفة صفة ملازمة، العربية صفة ملازمة، إذا كانت العربية من الأوصاف المصنفة للمكلفين، إذا كان المكلف المشافة عربيا واعتمد المتكلم على وجدانه لتلك الصفة، على وجدانه لتلك الصفة، حينئذ لا يصح التمسك بالإطلاق، فتظهر الثمرة في هذا أن المعدوم لا يمكن أن يتمسك بالإطلاق ويقول حيث أنا لست عربيا ومعدوما في ذاك الزمان، بعد سنين وجد وبلغت غير عربي فيمكن لي أن أتمسك بالإطلاق. نقول لا، لا يصح التمسك بالإطلاق، وبذلك تظهر الثمرة على الأقل في الصفات الملازمة، ولا يتم كلام المصنف مطلقا. طبعا الخصم حينما يريد أن يثبت الثمرة يكفيه أن تظهر الثمرة ولو في بعض الموارد، حتى يكون النزاع مثمرا، حتى لا يكون النزاع مجرد نزاع لبيان الحق في المسألة ونزاع عملي، حتى يكون النزاع مثمرا يكفي أن تظهر الثمرة في بعض الموارد ولو في الصفات الملازمة، فلتكون الثمرة في تلك الصفات. وبذلك كلام المصنف وجوابه السابق لا يصلح أن يكون إبطالا للثمرة. شوفوا جواب السابق هو عن الإشكال السابق، قال وكونهم كذلك، كون المشافهين واجدين لتلك الصفات لا يوجب صحة الإطلاق مع إرادة المقيد معه فيما يمكن أن يتطرق الفقدان، قلنا فيما يتطرق إليه الفقدان، وإن صح فيما لا يتطرق إليه الفقدان. هو قاعد يقول وإن صح، هو قاعد يعترف، يقول يصح إطلاق الكلام مع إرادة التقييد، ولا يمكن للمعدوم أن يتمسك بالإطلاق ويقول أطلق، لا هو لم يطلق، هو قيد اعتمادا على وجدان تلك الصفة الملازمة، وحينئذ بعد تظهر الثمرة في الصفات الملازمة، ولا يتم كلام المصنف. المصنف هو يريد أن يبطل الثمرة مطلقا وفي جميع الموارد، في حين أن هناك من الموارد ما يمكن أن تظهر الثمرة فيها، وبذلك لا تبطل الثمرة مطلقا. المصنف يلتفت إلى ذلك ويجيب، يقول شوية الجواب دقيق أخواني، يقول أن المقصود بالاتحاد في الصفة، حينما نقول أن قاعدة الاشتراك تتوقف على إثبات الاتحاد في الصنف وأن الصفة واحدة، حينما نقول ذلك وحينما نشترط في جريان قاعدة الاشتراك، حينما نشترط الاتحاد في الوصف في الصنف، لا نعني بذلك الاتحاد في جميع الصفات. هذا ليس أمرا معتبرا، ليس المقصود من الاتحاد في الصنف أن تكون جميع الصفات الثابتة للمشافه ثابتة للمعدوم حتى يمكن أن نجري قاعدة الاشتراك، ليس هذا هو المقصود، لوضوح أن هناك صفات كثيرة يتصف المشافه قد لا تكون موجودة في المعدوم، كثير من الصفات خصوصا مع بعد الزمن، مرة نتحدث عن غائب وحاضر، الصفات قد لا تختلف كثيرا، أما إذا تحدثنا عن مشافه ومعدوم بلغ في أزمنة متأخرة وبعد قرون متمادية من الزمان، حتما هناك صفات مختلفة كثيرة بين القبيلين. هل نشترط لجريان قاعدة الاشتراك أن تتوفر كل الصفات الموجودة في المشافه تتوفر في المعدوم البالغ الآن؟ الجواب لا، لا يمكن اعتبار ذلك، لأن اعتبار ذلك يعني أن قاعدة الاشتراك سوف لا تجري ولو في مورد واحد، لأن وين نحصل مكلف بعد 14 قرن يشبه المشافه في جميع الصفات حتى نجري القاعدة، قاعدة الاشتراك التي ثبتت بالضرورة كما قالوا وبالأخبار المتواترة كما ذكر الشيخ الأنصاري في الرسائل ذلك، وثبتت بالإجماع، هاي قاعدة ثابتة بالإجماع وبالأخبار المتواترة، هل يعقل أن لا يوجد لها مورد؟ الجواب لا. إذن ليس المقصود بالاتحاد بالصفة الاتحاد في جميع الصفات، ليش؟ لأن إذا اشترطنا الاتحاد في جميع الصفات سوف تتخلف بعض الصفات مو فقط في المعدوم إذا بلغ، بل حتى في نفس المشافه، حتى في نفس المشافه هناك صفات سوف تتغير. إذا اعتبرنا الاتحاد في كل صفة ما يمكن أن نجري قاعدة الاشتراك حتى في مثل المشافه نفسه. المشافه حينما خوطب بالخطاب القرآني الشفائي هو كان مثلا فقيرا، ثم بعد ذلك أنعم الله عليه وصار غنيا، تغيرت صفته. هل يمكن أن ندعي أن الحكم تغير ولا يمكن إجراء الاشتراك؟ إذا كان المكلف مختلفا قد يقال بالإمكان، أما في نفس المكلف في نفس المشافه إذا فقد صفة كان واجدا لها في حال الخطاب ما يمكن أن نقول بتغير الحكم وعدم إمكان جريان قاعدة الاشتراك. إذن هذا العقد السلبي، نقول ليس المراد من الاتحاد في الصفات هو الاتحاد في جميع الصفات، وإنما المقصود حينما نقول يعتبر في قاعدة الاشتراك الاتحاد في الوصف وفي الصنف، إنما نعني بذلك الاتحاد في خصوص الأوصاف التي يحتمل عقلائيا أن تكون مؤثرة في الحكم، الأوصاف التي نحتمل أن يكون لها مدخلية في الحكم بحسب العقلاء، يعني نحتمل احتمالا عقلائيا أن هذا هذه الصفة تؤثر في الأحكام، هذا مقصودنا. ليس المقصود جميع الصفات، مقصودنا خصوص الصفات التي نحتمل تأثيرها في الحكم، كالإيمان مثلا، كالإيمان بالنسبة إلى كفارة الإفطار العمدي، أعتق رقبة إذا أفطر عمدا يجب أن يعتق رقبة، إذا قال المتكلم أعتق رقبة نحن نحتمل أن الإيمان دخيل في وجوب العتق، هذا نتحدث عنه، الإيمان بالنسبة إلى العتق الثابت في كفارة الإفطار العمدي، الحضور ومعاصرة المعصوم بالنسبة إلى وجوب صلاة الجمعة، هاي أمور يحتمل أن تكون مؤثرة في الحكم، الغنى والفقر طبعا لا يؤثر في مثلا بالنسبة إلى المسافر إذا عاد قبل الزوال في شهر رمضان يجب أن يتم صومه، هذا ما يتأثر بالغنى والفقر أكيد، يعني إحنا نقطع بعدم مدخلية الغنى والفقر في مثل هذا الحكم. نعم في أحكام الخمس الزكاة الأمور المالية الشرعية قد يختلف هذا الحكم، فإذا بمقتضى إدراك العقلاء هناك من الصفات ما نحتمل أن تكون مؤثرة في الحكم، وهناك من الصفات ما لا نحتمل أن تكون مؤثرة في الحكم، فإذا لنا نحوين من الصفات، الأوصاف التي لا نحتمل أن تكون مؤثرة في الحكم من تلك الأوصاف، الأوصاف الملازمة، الأوصاف الملازمة قاعد نجاوب عن الإشكال، الأوصاف الملازمة يعني أن يكون عربيا، أن يكون حادثا ممكنا، شنو الحدوث والإمكان يغير في حكمه؟ لا، يعني لو فرض جدلا أن الإنسان سوف يوجد في زمان من الأزمان ولا يكون حادثا، شنو يرتفع عنه وجوب الصلاة؟ الجواب لا. ولا يكون ممكن؟ الجواب لا. يعني الحدوث الإمكان العربية أن يكون عربية ما له معنى أن نقول أن العربية يمكن أن تؤثر في الحكم بوجوب إتمام الصوم إذا عاد قبل الفجر، إذا عاد إلى بلده قبل الفجر لمجرد شنو؟ لمجرد أن المشافة كان عربيا، ما له معنى هذا، كما أن العربي يثبت هذا الحكم غير العربي المعدوم الذي سوف يوجد في أزمنة متأخرة من قومية أخرى أعجميا مثلا، هذا الحكم أيضا يثبت إليه، وحينئذ تبطل الثمرة مطلقا. هو شنو الإشكال على المصنف؟ الإشكال على المصنف نقول أن الثمرة تظهر ولو في الأوصاف الملازمة، نقول الأوصاف الملازمة نقطع بعدم مدخليتها في الحكم، ولا نحتمل تأثير الأوصاف الملازمة في الحكم، وحينئذ تبطل الثمرة. والمصنف قصر نظره طبعا على ما يمكن النظر إليه، الأوصاف المفارقة التي يمكن أن ترتفع، مسألة الحضور وعدم الحضور، أما الأوصاف الملازمة الإيمان ليس وصفا ملازما، العياذ بالله قد يكون المشافه مؤمنا حال الخطاب بعد ذلك يزول إيمانه، فالإيمان نعم يؤثر، الحضور يؤثر، لكن الحضور والإيمان ونحو ذلك هي ليست من الصفات الملازمة، إنما من الصفات المفارقة، وبذلك تبطل الثمرة مطلقا. النقض إنما ورد بوصف ملازم، والأوصاف الملازمة لا نحتمل أن تكون مؤثرة في الحكم الشرعي. فسواء اتفق المعدوم في ذلك الوصف أو لم يتفق في ذلك الوصف، نحن نقطع بعدم مدخلية هذا الوصف للحكم، وبالتالي يصح للمعدوم أن يتمسك بالإطلاق ولو كان مختلفا في تلك الصفة. حتى إذا كان مختلف في تلك الصفة، المعدوم الذي يبلغ في أزمنة متأخرة يمكن إلى أن يتمسك بالإطلاق، وبذلك لا تعود هناك فرق بين المعدوم وبين المشافة. كما أن المشافة يتمسك بالإطلاق، المعدوم يتمسك بالإطلاق، ولا تكون الثمرة تامة. هذا اللي ذكر المصنف. قال: وليس المراد، أكو سؤال أخواني شيخ راقب عندكم سؤال. قال: وليس المراد بالاتحاد، احنا حينما نشترط الاتحاد في الموضوع حتى نجري قاعدة الاشتراك، ليس المراد بالاتحاد في الصنف إلا الاتحاد فيما اعتبر قيدا في الحكم. طبعا مقصود المصنف مو فيما اعتبر قطعا، فيما احتمل اعتباره، فيما احتمل اعتباره. لأن إذا كنا نقطع باعتباره وأن هذا ليس متحدين، ما يمكن أن نجري قاعدة الاشتراك. أصلاً هي قاعدة الاشتراك تنفعنا في موارد الاحتمال، مو في موارد القطع. إذا قطعنا باعتبار وصف موجود في المشافة غير موجود في المعدوم، ما يمكن أصلاً أن نجري الاشتراك. فمقصود فيما احتمل، فيما احتمل عقلائيا مدخليته في الحكم، مو فيما اعتبر قيدا قطعا. واضح هذا؟ يقول: وليس المراد بالاتحاد في الصنف إلا الاتحاد فيما اعتبر قيدا في الأحكام، لا الاتحاد فيما كثر الاختلاف بحسبه والتفاوت بسببه بين الأنام. مو المقصود الاتحاد في كل صفة على اختلاف الصفات الكثيرة المتفاوتة بين المشافه وبين المعدوم، وإلا إذا اعتبر ذلك لما أمكن إجراء قاعدة الاشتراك ولو في مورد واحد، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. ما يمكن لفقيه أن يعتبر كل الاتحاد في كل صفة الاختلاف بحسبه والتفاوت بسببه بين الأنام، بل المقصود بل في شخص واحد بمرور الدهور. الصفة مو قد تختلف من شخص إلى شخص آخر، وإنما في نفس الشخص الواحد قد تختلف تلك الصفات. حينما يكون شابا يكون نظرا وسيما، حينما يكبر ويصير شيخا كهلا لا تبقى تلك الوسامة. هذا هل يعني أن الحكم يختلف؟ ما له علاقة هذا. بل في شخص واحد بمرور الدهور والأيام، كالعلم والجهل. إنسان يكون جاهلا في أول حياته حينما يخاطب بالحكم، حينما يشافى بالحكم، بعد ذلك مثلا يصير عالما. هل نحتمل تغيير الحكم؟ بل في شخص واحد بمرور الدهور والأيام، وإلا لما ثبت بقاعدة الاشتراك للغائبين حكم من الأحكام. بعد ما يبقى مورد لقاعدة الاشتراك. وإلا يعني لو اعتبرنا الاتحاد في جميع الصفات على اختلافها وكثرتها لما ثبت بقاعدة الاشتراك للغائبين حكم من الأحكام، فضلا عن المعدومين. الغائب هو يختلف عن المشافة في بعض الصفات، فإذا ما يمكن أن نجري الاشتراك بين المشافة والغائب، ما يمكن من باب أولى أن نجري الاشتراك بين المشافة وبين المعدوم. ودليل الاشتراك، تم الكلام إلى الآن في إبطال الثمرة الثانية. المصنف أورد على الثمرة الثانية بإيراد تقدم، ثم الآن هاي العبارة الآتية يبدو أنها مناقشة ثانية للثمرة الثانية. المصنف ذكر ثمرتين، أجاب عن الثمرة الأولى بوضوح، قال الثمرة الأولى مبتنية على مقدمتين فاسدتين وفرق من المقدمة من الثمرة الأولى. إجا إلى الثمرة الثانية، بيّن الثمرة الثانية وناقش الثمرة الثانية بمناقشة، الآن يبين مناقشة ثانية للثمرة الثانية. حاصل الثمرة الأولى نستذكرها على وجه السرعة، عفوا الثمرة الثانية حتى نشكل عليها، هي أنه بناء على شمول الخطاب للمعدوم، بناء على الشمول يمكن للمعدوم أن يتمسك بالإطلاق ولو كان غير متحد في الصنف مع المشافة. طبعا احنا كلامنا فيما اذا كان مختلف في الصنف، يعني مورد الثمرة اول ما ذكرنا الثمرة وبدينا في الثمرة قلنا ان مورد بروز الثمرة هو فيما لو كان المشافة والمعدوم مختلفين في الصنف. فاذا نقول في بيان الثمرة بناء على التعميم وشمول الخطابات الشفهية للمعدوم كالمشافة يمكن التمسك بالإطلاق بناء على التعميم وإن كان غير متحد في الصنف مع المشافة. وأما بناء على الاختصاص وعدم التعميم فليس للمعدوم أن يتمسك بالإطلاق لأنه ليس مخاطبا بالخطاب، فلا يمكن أن يتمسك بالإطلاق، فلا بد لإثبات حكمه من التمسك بقاعدة الاشتراك والالتزام بتوفر شرط قاعدة الاشتراك، لا بد من التمسك بقاعدة الاشتراك. وإذا ما أمكن التمسك بقاعدة الاشتراك تصل النوبة إلى الأصول العملية. هاي الثمرة، الثمرة في إمكان التمسك بالإطلاق بناء على التعميم وعدم إمكان التمسك بالإطلاق بناء على التعميم، طبعا فيما إذا كانا مختلفين في الصنف. هاي عبارته في بيان أصل الثمرة، قال الثمرة الثانية صحة التمسك بإطلاقات الخطابات القرآنية بناء على التعميم وعدم صحته على عدمه، وعدم صحة التمسك بالإطلاقات بناء على عدم التعميم. هاي أصل الثمرة. أجبنا بالجواب الأول، مو أريد أعيد إلا لغرض، عندي غرض بالإعادة. أجبنا بالمناقشة الأولى بأن هو شلون بين الثمرة، قال أن قاعدة الاشتراك هي السبيل لإثبات الحكم بناء على التخصيص، وحيث أن شرط قاعدة الاشتراك غير متحقق إذن لا بد من المصير إلى الأصول العملية، ليش احنا قاعد نتحدث عن مختلفين في الصنف وشرط قاعدة الاشتراك الاتحاد في الصنف، اذا اختلفا لا يمكن اجراء قاعدة الاشتراك. المصنف شلون اجاب بالجواب الاول؟ المناقشة الاولى قال لا، شرط الاشتراك يمكن ان يتحقق، يمكن ان نحقق شرط الاشتراك، شرط قاعدة الاشتراك، وبالتالي يثبت الحكم، يثبت الحكم للقبيلين، فلا فرق، لا فرق على التقديرين، بناء على التعميم يمكن التمسك بالإطلاق، بناء على عدم التعميم يمكن إجراء قاعدة الاشتراك، وبالتالي يثبت نفس الحكم ببركة قاعدة الاشتراك بعد إثبات شرط القاعدة. شنو شرط القاعدة؟ الاتحاد في الصنف. شلون المصنف أثبت الاتحاد في الصنف؟ قال نتمسك بالإطلاق، نحن الموجودون في الأزمنة المتأخرة نتمسك بالإطلاق، لكن لا بالنسبة إلينا لأننا لسنا مخاطبين، وإنما بالنسبة إلى المشافة. نقول المتكلم أطلق الكلام ولم يقيد مثلا بخصوصية الحضور بالنسبة إلى المشافة، فإذا يثبت بالنسبة إلى المشافة الحكم مطلقا، وبالتالي نسري الحكم مطلقا الثابت للمشافة إلينا بمقتضى وببركة قاعدة الاشتراك. هاي المناقشة الأولى، وذكر إن قلت مرتين وأجاب عنه وفرق من عدم تمامية الثمرة. الرد الثاني اللي ذكره الآن هو أن هاي الثمرة المذكورة إنما تكون تامة إذا كان دليل قاعدة الاشتراك دليلا مستقلا، هاي الثمرة المذكورة في صحة التمسك بالإطلاق وعدم صحة التمسك بالإطلاق، هاي الثمرة إنما تكون تامة إذا كان دليل قاعدة الاشتراك دليلا مستقلا ونافعا لوحده. يعني شنو مستقلا؟ يعني ينفعنا في إثبات الحكم لوحده من دون أن يعتمد على شيء آخر، من دون أن يعتمد على شيء آخر، هاي الثمرة تكون تامة. نقول فعلا بالنسبة إلى التعميم يصح التمسك بالإطلاق، بالنسبة بناء على القول بعدم التعميم لا يصح التمسك بالإطلاق، وتكون ثمرة لا بأس بها. هذا إذا كان دليل الاشتراك دليلا مستقلا ونافعا في إثبات الحكم لوحده من دون توقف على شيء، بناء على الاختصاص. طبعا احنا انما نحتاج الى قاعدة الاشتراك بناء على الاختصاص، اما بناء على التعميم لا، هو نفسه المعدوم يتمسك بالاطلاق. احنا نفتقر الى قاعدة الاشتراك بناء على عدم التعميم واختصاص الخطابات بالمشافة دون المعدوم، نفتقر الى قاعدة الاشتراك. فالمصنف يقول في مناقشته إنما تكون الثمرة تامة إذا كان دليل الاشتراك نافعا لوحده ومثبتا للحكم من دون الافتقار إلى شيء آخر، وإلا إذا لم يكن دليل الاشتراك دليلا مستقلا ولم يكن نافعا لوحده في إثبات الحكم بل يتوقف على شيء آخر، حينئذ لا تكون الثمرة تامة. وحيث أن الصحيح هو الثاني، وأن دليل الاشتراك لا يجدي لوحده وإنما يفتقر إلى شيء آخر راح نبينه، إذن الثمرة لا تكون تامة. هاي مناقشة المصنف الثانية، هاي حاصل مناقشة المصنف الثانية، بيان ذلك، بيان أن دليل الاشتراك ليس دليلا مستقلا وإنما يفتقر إلى شيء آخر وبالتالي لا تكون الثمرة تامة. بيان ذلك أن العناوين والأوصاف الثابتة للمشافهين على نحوين. نروح للمشافه نشوف العناوين الثابتة إليه على نحوين. العناوين التي نعلم عدم مدخليتها في الحكم قطعا، هناك عناوين ثابتة للمكلف المشافه هاي نقطع بعدم مدخليتها في الحكم، بحيث لو سلبت عن المشافه نفسه لما كانت مؤثرة في الحكم، هي لا تؤثر في الحكم، فنقطع أن هاي الأوصاف التي تثبت للمشافه هي لا مدخلية لها في التأثير بالحكم وجودا وعدما، لا تؤثر في الحكم. فإذا ارتفعت هي لا تؤثر في الحكم، مثل إيش؟ مثلا ككون المشافه موجودا في المدينة المنورة، ككون المشافه جالسا في مجلس النبي صلى الله عليه وآله، في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، هذا ما يأثر. يعني النبي صلى الله عليه وآله حينما بيّن مثلا حكم وجوب الصيام إذا عاد من السفر قبل الزوال، هذا ما يفرق بين ما لو كانوا جالسين في المسجد وبين ما لو كانوا مثلا في طريقهم إلى غزوة مثلا، ماكو فرق، قطعا ماكو فرق. شنو الفرق؟ ماكو فرق. يعني هو سنحت الفرصة في أن يبين الحكم حال الجلوس في المسجد، يعني إذا كانوا خارج المسجد مثلا بعيدين عن المسجد بعشرة أمتار، شنو أكو فرق يختلف الحكم؟ الجواب لا، قطعا إحنا نقطع بعدم مدخلية مثل هكذا صفات في الحكم الشرعي، مع أن تلك الصفة وهذا العنوان ثابت للمشافه، هذا ثابت للمشافه، المشافه جالس في مسجد النبي صلى الله عليه وآله. إذا زال هذا الوصف وراح طلع بعد قليل طلع خارج المسجد، هم يبقى يشك في الحكم بحيث يقول لا هذا الحكم ما يشملني؟ قطعا لا. هكذا بالنسبة إلى الغائب، هكذا بالنسبة إلى المعدوم. المعدوم إذا وجد ولم يكن جالسا في مسجد النبي يشمل هذا الحكم. هذا النحو الأول، شنو صفة هذا النحو؟ هذا النحو من العناوين التي نقطع بعدم مدخليتها في حكم، بحيث لو سلب هذا الحكم عن المشافه ولو لم يكن جالسا في المسجد لما تأثر الحكم ولبقي الحكم ثابتا. هذا النحو الأول. النحو الثاني، العناوين التي لا نعلم بعدم مدخليتها في الحكم على طرف النقيض من ذاك النحو الأول. عندنا عناوين نعلم بعدم مدخليتها، وعندنا عناوين لا نعلم بعدم مدخليتها في الحكم، بل نحتمل أن تكون لها المدخلية في الحكم، نحتمل ذلك احتمالا عقلائيا، بحيث لو سلبت عن المشافه نفسه ولو بعد الخطاب لشككنا في شمول ذلك الحكم وبقاء ذلك الحكم، كما في مثالنا اللي دائما نذكره مسألة المعاصرة للمعصوم بالنسبة إلى وجوب صلاة الجمعة. هذا الحكم حينما بين فسعى إلى ذكر الله، حينما بين للناس وهم متصفون ومتعنونون بعنوان المعاصرة للنبي الخاتم صلى الله عليه وآله، هم معاصرون للمعصوم، فنحتمل أن وجوب صلاة الجمعة يتأثر بذلك العنوان، بحيث لو لم يكونوا متعنونين بذلك العنوان لما وجبت صلاة الجمعة. هذا نحتمل هذا المدخلية والتأثير احتمالا عقلائيا. هاي مو مثل مسألة جالس في المسجد قطعا ما يأثر، أما الحضور مثلا لا قد يؤثر. يعني أفرض أن الحكم بوجوب صلاة الجمعة كما هو فعلا كان ثابتا في زمان الإمام العسكري عليه السلام، والإمام العسكري خاطب الحاضرين بمحضره الشريف وقال بوجوب صلاة الجمعة، فبعد ارتحال الإمام العسكري والتحاق بالرفيق الأعلى نشك في أن الحكم بوجوب صلاة الجمعة هل يكون باقيا بالنسبة إلى المشافه نفسه، هذا المشافه اللي كان متشرفا بمعاصرة الإمام وكان موجودا بعد وفاة الإمام، هذا يشك يقول أنا ما أدرس، كانت سابقا الجمعة واجبة علي، الآن هل تجب الجمعة علي أو لا؟ إلى مجال أن يشك في الحكم. يعني احتمال عدم بقاء الحكم هذا احتمال عقلائي، قل باعتبار أن صلاة الجمعة تحتاج إلى إمام عادل، إلى سلطان عادل، وغاب الإمام عجل الله تعالى فرجه بعد وفاة الإمام العسكري مثلا، فنحتمل أن الحكم قد تغير، هذا احتمال عقلائي. وصف الحضور والمعاصرة يختلف تماما عن وصف الجلوس في المسجد، الجلوس في المسجد طبعا لا يؤثر، أما هذا لا نحتمل تأثيره. إذا عرفنا هذين النحوين نقول بالنسبة إلى النحو الأول من العناوين التي نعلم بعدم مدخليتها في الحكم، قبل أن أبين وين إحنا إيش قاعد نسوي، قاعد نناقش الثمرة، نناقش الثمرة اللي مناقشة الثمرة قلنا على أساس أن دليل قاعدة الاشتراك دليل مستقل أو غير مستقل، لو كان دليلا مستقلا لكانت الثمرة تامة، أما إذا لم يكن دليل قاعدة الاشتراك تاما لما كانت الثمرة تامة. بالنسبة إلى النحو الأول، الأوصاف التي يتصف بها المشافه ويتعنون بها المشافه التي لا نحتمل عقلائيا مدخليتها في حق في الحكم، بحيث يثبت الحكم ولو تخلفت تلك الخصوصية كالجلوس في المسجد. بالنسبة إلى تلك العناوين، هل تكون قاعدة الاشتراك ودليل الاشتراك دليلا مستقلا أو لا؟ جاوبوني. جواب نعم، ما نحتاج إلى أي شيء آخر. نقول كما أن الحكم بوجوب إتمام الصوم في الفرض المذكور شامل للمشافه الذي كان جالسا في المسجد، أيضا يشملنا إحنا اللي لم نكن جالسين في المسجد بمقتضى دليل الاشتراك فقط من دون حاجة إلى شيء آخر. ليش؟ لأننا نقطع بعدم مدخلية ذاك العنوان، ذاك العنوان ما له مدخلية في الحكم، كما أن الحكم ثبت للمشافه المتعنون بذلك العنوان، هذا الحكم أيضا يثبت لنا حيث أننا لسنا معنونين بذلك العنوان. ليش نجري الحكم ونقطع بجريان قاعدة الاشتراك؟ لقطعنا بعدم مدخلية ذلك العنوان. فإذا نقول إحنا في إثبات الحكم من المشافة وفي تسرية الحكم من المشافة إلى المعدومين لا نحتاج إلا إلى دليل قاعدة الاشتراك من دون الحاجة إلى أي شيء آخر. أما بالنسبة إلى النحو الثاني من العناوين التي نحتمل أن تكون مؤثرة في الحكم فمجرد دليل قاعدة الاشتراك لا يكون نافعا. ليش لا يكون نافعا؟ لأننا نحتمل أن ذاك الوصف الثابت للمشافة مؤثر في الحكم بالنسبة إلينا، مؤثر بالحكم بالنسبة إلينا، فما يمكن أن نجري قاعدة الاشتراك. دليل قاعدة الاشتراك لا يجدي لوحده، وإنما يحتاج إلى مقدمة، يحتاج إلى ضميمة. شنو المقدمة؟ يحتاج إلى أن نتمسك بالإطلاق أولا حتى ننفي مدخلية ذاك الوصف الثابت للمشافة، وبعد أن ننفي مدخلية ذاك الحكم عفوا ذاك الوصف في الحكم نجري قاعدة الاشتراك. أما مبتدا أن نجي نجري قاعدة الاشتراك ما تقول إيه يلا هم كانوا معاصرين للإمام ووجبت صلاة الجمعة عليهم، إحنا غير المعاصرين للإمام أيضا تجب علينا صلاة الجمعة بمقتضى قاعدة الاشتراك. نقول لا، دليل قاعدة الاشتراك شنو؟ الإجماع، الضرورة، التواتر، وكل هذه الأدلة هي أدلة يختصر فيها على القدر المتيقن. والقدر المتيقن من دليل الاشتراك هو ما لو كانا متحدين في الصنف. شنو المقصود من المتحدين في الصنف؟ قبل قليل بينا، قلنا الاتحاد في الأوصاف التي يحتمل أن تكون مؤثرة في الحكم، هذان متحدان في الصنف؟ الجواب لا. أكو صفة يحتمل أن تكون مؤثرة في الحكم موجودة في الأول ما موجودة في الثاني، فشرط قاعدة الاشتراك لم يكن متحققا. كيف يتحقق الشرط؟ بالتمسك بالإطلاق، لأن نتمسك بالإطلاق وننفي مدخلية صفة الحضور وعنوان الحضور في الحكم، وبعد أن ننفي مدخلية تلك الصفة في الحكم يمكن أن نجري قاعدة الاشتراك ونسر الحكم من المشافة إلى المعدوم. أما مجرد دليل قاعدة الاشتراك لا يكون نافعا بالنحو الثاني. نعم بالنحو الأول كان نافعا، دليل قاعدة الاشتراك للجزم بعدم مدخلية الأوصاف الموجودة عند المشافة غير الموجودة عند المعدوم. أما بالنحو الثاني اللي لا جزم بعدم المدخلية ونحتمل مدخلية الصفات الموجودة عند المشافة لا يمكن أن نتمسك بدليل قاعدة الاشتراك، بل قبل ذلك نحتاج إلى التمسك بالإطلاق لنفي مدخلية تلك الصفة التي كانت موجودة في زمان الصفات حتى بعد ذلك نجري قاعدة الاشتراك. هذا معنى اللي نقوله أن دليل الاشتراك دليل مستقل أو ليس دليلا مستقلا. دليل مستقل بالنحو الأول، أما بالنحو الثاني ليس دليلا مستقلا، وإنما يفتقر أولا إلى مقدمة، إلى توطئة، إلى تمهيد، إلى ما ينقح موضوع دليل القاعدة، قاعدة الاشتراك، التمسك بالإطلاق. زين إحنا محل كلامنا جاوبوني بالنحو الأول من العناوين لو بالنحو الثاني من العناوين؟ لا تخافون الثاني، نحن ما نتحدث عن العناوين التي لا تؤثر في الحكم. قد أكو صفات موجودة عند المشافة ما تأثر بالحكم، لا إحنا نتحدث حينما كما بينا بين المصنف قال ليس مراد الأصوليين من اتحاد الصنف الاتحاد في كل صفة، وإنما الاتحاد في الصفات التي يمكن أن تكون مؤثرة في الحكم، وبناء على ذلك لا تكون الثمرة تامة. ليش لا تكون الثمرة تامة؟ لإمكان التمسك بالإطلاق على التقديرين. وشنو الفرق؟ شنو الثمرة؟ قال يمكن أن نتمسك بالإطلاق بناء على التعميم، ولا يمكن أن نتمسك بالإطلاق بناء على الاختصاص. تبين لا أن كلا القبيلين وعلى التقديرين نتمسك بالإطلاق. أصلا لا يمكن أن نجري قاعدة الاشتراك، لا يمكن أن نجري قاعدة الاشتراك بناء على التخصيص وعدم التعميم إلا بعد التمسك بالإطلاق. وإلا شلون يمكن أن نتمسك بالإطلاق، نتمسك بدليل الاشتراك؟ دليل الاشتراك ليس دليلا تام مستقلا، وإنما يفتقر إلى التمسك بالإطلاق. فإذا إذا أثبتنا حكمنا إحنا المتأخرين بمقتضى دليل الاشتراك المتوقف على التمسك بالإطلاق، هذا يعني عدم إمكان جعل الثمرة التمسك بالإطلاق وعدم التمسك بالإطلاق، ما إلى معنى أن نقول بناء على التعميم نتمسك بالإطلاق، بناء على عدم التعميم والاختصاص لا يصح التمسك بالإطلاق. تدري يعني شنو معنى لا يصح التمسك بالإطلاق؟ يعني لا يمكن إجراء قاعدة الاشتراك، لأن قاعدة الاشتراك متوقفة ومتكئة على التمسك بالإطلاق، فما يمكن حينئذ إجراء قاعدة الاشتراك، وهذا يعني نسف قاعدة الاشتراك. هذا وجه ثاني ورد ثاني على الثمرة وإبطال ثاني للثمرة، لا معنى لأن تجعل الثمرة صحة التمسك بالإطلاق وعدم صحة التمسك بالإطلاق، مع أن الاشتراك يتوقف على إجراء الإطلاق في مرتبة سابقة قبل إجراء دليل قاعدة الاشتراك، وبذلك يتضح عدم تمامية الثمرة. ومن خلال مجموع ما تقدم يتضح أن هذا النزاع ليس نزاعا مثمرا، النزاع في عموم الخطابات للمعدومين وعدم عموم الخطابات الشفاهية للمعدومين، هذا ليس نزاعا مثمرا، وإنما كما أفاد الفاضل التوني الغرض من ذكر هذا النزاع هو مجرد بيان الحق فيه وبيان واقع المطلب فيه من دون أن يكون مثمرا. ليش؟ لأن الثمرة الثانية اتضح بطلانها من خلال هذين الردين، واتضح بطلان الثمرة الأولى من خلال ما ذكرناه، لأن قلنا الثمرة الأولى تتوقف على مقدمتين، على اختصاص حجية الظواهر بالمقصود بالإفهام هاي الكبرى، وأن المعدوم والغائب ليس مقصودا بالإفهام هاي الصغرى، والمصنف أفسد هاتين المقدمتين، قال المقدمة الأولى باطلة وأن الظواهر حجة بمقتضى بناء العقلاء للجميع، للمقصود بالإفهام ولغير المقصود بالإفهام، كما أن الكتاب العزيز أثبت المصنف أن الكتاب العزيز هو المقصود بالإفهام فيه مطلق المؤمنين كل البشر من حين نزول الكتاب العزيز إلى يوم القيامة، مو فقط المشافهين دون المعدومين والغائبين، الكل مقصودين بالإفهام، وذكر أن ذلك يوم إليه بعض الأخبار. إذن هو أفسد المقدمة الثانية هنا وأشار إلى أفساد المقدمة الأولى، وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الظواهر أفساد المقدمة الأولى مفصلا. قال ودليل الاشتراك، هذا دليل الاشتراك إنه مناقشة ثانية للمقدمة الثانية، يقول ودليل الاشتراك إنما يجدي، إنما يكون نافعا ومنتجا لوحده من دون اعتماد على شيء، ودليل الاشتراك إنما يجدي في عدم اختصاص التكاليف بأشخاص المشافهين، هاي عدم اختصاص التكاليف بأشخاص المشافهين عبارة طويلة، حط المكان شنو عدم الاختصاص يعني شنو؟ تعميم. ودليل الاشتراك إنما يجدي في التعميم فيما لم يكونوا مختصين، شوية العبارة أخواني، احنا شلون بينا؟ قلنا دليل الاشتراك إنما يكون نافعا في النحو الأول، في النحو الأول، النحو الأول يعني شنو؟ يعني العناوين التي نقطع بعدم مدخليتها في الحكم، يعني شنو نقطع؟ يعني لو سلبت تلك العناوين لما كانت مؤثرة في الحكم، هاي عبارة. يقول ودليل الاشتراك إنما يجدي فيما لم يكونوا منه المشافهون، فيما لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان، بخصوص عنوان لو لم يكونوا معنونين به لشك في شمول أهلهم أيضا. هذا تعبير عن النحو الثاني، عن النحو الثاني من العناوين، يقول هذا العنوان إذا زال لشك في شمول الحكم. يعني شنو لو زال لشك؟ يعني نحتمل، يعني نحتمل أن يكون مؤثرا في الحكم. يعني النحو الثاني شنو مثاله اللي كررناه كثيرا؟ المعاصرة والحضور. يقول دليل الاشتراك، يعني المصنف هيك كأنما أريد يقول دليل الاشتراك إنما يجدي في النحو الأول، في مثل الجلوس في المسجد. أي نعم، تقدر أنت تجري قاعدة الاشتراك من دون اعتماد على شيء آخر. وأما بالنسبة إلى النحو الثاني يقول لا يكون دليل الاشتراك مجديا لوحده، وإنما يتوقف على شيء. يقول ودليل الاشتراك إنما يجدي في التعميم فيما لم يكونوا المشافعون مختصين بخصوص عنوان. هو قال لم، يعني ينفع فيما لم، يعني ينفع في النحو الأول مو في النحو الثاني، فيكون المثل للثاني. يقول بخصوص عنوان كالحضور كالمعاصرة. شنو صفة هذا العنوان؟ هاي جملة لو لم، هذا صفة لعنوان. هذا العنوان موصوف بكونه لو لم يكونوا المشافعون معنونين به بذلك العنوان لشك في شمولها، في شمول التكاليف لهم أيضا. أيضا يعني شنو؟ كالغائبين وكالمعدومين، مو فقط شك في شموله للغائبين في بالنسبة إلى وجوب صلاة الجمعة، التكليف بوجوب صلاة الجمعة هذا ثابت للحاضرين للمعاصرين، ولم يصرح باشتراط المعاصرة والحضور، لكن هم كانوا واجدين لتلك الصفة. إذا زالت هاي الصفة نشك عن شمول شنو؟ عن شمول وجوب صلاة الجمعة لنفس ذاك المشافع الذي مثلا كان متنعما بالمعاصرة وزالت عنه المعاصرة، فضلا عن الغائب اللي أصلا ما كان موجود، اللي كان موجود في بلاد أخرى، وفضلا عن المعدوم بالنسبة إلى المشافة انشك فضلا عن غيره. لذلك هو قال أيضا يقول فيما لو لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان. لو لم يكونوا، هاي لو لم يكونوا أكو بي كما ذكروا نسخ متعددة، هذا اللي قرأته أنا هو اللي موجود في أكثر النسخ. لو لم يكونوا أكو أو أكو بدون لم، واختلفوا في معنى العبارة، يعني العبارة تعطي نفس المعنى لكن اختلفوا في تكييفها. الصحيح هذا اللي قرأته لو لم يكونوا، على أن تكون هاي جملة لو لم يكونوا صفة للعنوان، هذا عنوان موصوف بكونه لو لم يكونوا متعنونين به لشك في شمول تلك التكاليف لهم. لو لم يكونوا المشافهون معنونين به لشك في شمولها، في شمول التكاليف لهم أيضا يعني كالمعدومين، مو فقط نشك في شمول التكليف للمعدوم، وإنما نشك في شمول التكليف حتى للمشافه نفسه إذا زال هذا العنوان. فلولا الإطلاق إذا شو نسوي؟ إذا كان عندنا عنوان نشك في مدخليته نقول أولا لابد من الإطلاق، لابد من التمسك بالإطلاق حتى ننفي مدخلية هذا العنوان اللي شككنا في بقاء وعدم بقاء الحكم، ثم بعد أن نتمسك بالإطلاق نجري دليل الاشتراك. فدليل الاشتراك لا يكون نافعا لوحده، لا يجدي لوحده، ليس دليلا مستقلا. يقول فلولا الإطلاق وإثبات، هذا الإطلاق بناء على التعميم أو على التخصيص؟ بناء على التخصيص نحتاج إطلاق، كما بناء على التعميم هم نحتاج إطلاق، فإذا ماكو فرق بين القولين فلا تعود الثمرة تامة. هذا اللي نقول أن هذا مناقشة ثانية للثمرة. يقول فلولا الإطلاق وإثبات عدم دخل ذاك العنوان في الحكم أولا في مرتبة سابقة، إذا ما كنا نقدر نتمسك بالإطلاق وننفي مدخلية هذا العنوان في الحكم لما أمكن أن نجري دليل الاشتراك، فدليل الاشتراك ليس دليلا مستقلا نافعا لوحده. يقول فلولا الإطلاق وإثبات عدم دخل ذاك العنوان في الحكم لما أفاد دليل الاشتراك، هذا اللي قال عنه بالبداية إنما يجدي، لما كان مجديا ونافعا، لما أفاد دليل الاشتراك ومعه مع الإطلاق، إذا رجعنا وتمسكنا بالإطلاق، ومعه كان الحكم يعم غير المشافهين ولو قيل بالاختصاص فلا تظهر الثمرة. إذن بناء على الاختصاص الحكم يعم، بناء على التعميم الحكم يعم. إذن شنو الثمرة؟ ماكو ثمرة. وعلى التقديرين تمسكنا بالإطلاق، يقول ومعه مع الإطلاق كان الحكم يعم غير المشافهين ولو قيل باختصاص الخطابات بهم فضلا عما لو قيل بالتعميم. حتى إذا قلنا بالتعميم التكليف يعم، إذا قلنا بالاختصاص التكليف أيضا يعم. فشنو استمر بعد؟ لا ثمرته. ومعه كان الحكم يعم غير المشافهين ولو قيل باختصاص الخطابات بهم. فتأمل جيدا، تأمل جيدا، واضح مطلب دقيق. فتلخص أنه لا يكاد تظهر الثمرة إلا على القول، إلا على القول بمقدمتي الثمرة الأولى، إلا على القول أولا باختصاص حجية الظواهر لمن قصد إفهامه، هاي الكبرى، هاي المقدمة الأولى. ثانيا مع كون غير المشافهين المعدومين والغائبين غير مقصودين بالإفهام، هاي الصغرى. إذن النتيجة شنو؟ النتيجة أن الخطابات خاصة، هاي الثمرة. مع كوني غير المشافهين غير مقصودين بالإفهام، وقد حقق أولا عدم الاختصاص بهم في غير المقام، حقق بطلان المقدمة الأولى. وين؟ في غير المقام، مو في محل كلامنا، فيما سيأتي في باب الظواهر راح يجي المصنف يذكر في الظنون، هاي عبارته، قال فصل لا شبهة في لزوم اتباع ظواهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة إلى أن يقول والظاهر أن سيرتهم على اتباعها من غير تقييد بإفادتها للظن فعلا، إلى أن يقول كما أن الظاهر عدم اختصاص ذلك بمن قصد إفهامه، هذا إفساد لكبرى الثمرة الأولى. يقول وقد حقق عدم الاختصاص به بمن قصد إفهامه في غير المقام، مو في محل كلامنا، احنا قاعد نتحدث في العام والخاص، هذا يجي إن شاء الله في باب الظواهر. يقول وأشير ثانيا، هذا ثانيا، هاي أشير معطوفة على حقيقة، يعني أفسدت المقدمة الثانية، وأشير إلى منع كونهم غير مقصودين به، غير مقصودين بالإفهام، من أم غير المشافهين المعدوم والغائب، وأشير إلى منع كونهم غير مقصودين به في خطاباته تبارك وتعالى في المقام، هاي في المقام متعلقة بأشير، أشير في المقام، الآن أشار المصنف يعني في نفس هذا الفصل، سابقا هو قال بل الظاهر أن الناس كلهم إلى يوم القيامة يكونون كذلك، يعني مقصودين بالإفهام، وإن لم يعمهم الخطاب كما يومن إليه غير واحد من الأخبار. يقول إفساد المقدمة الأولى يأتي تحقيقها في غير المقام في بعض الظواهر، وإفساد المقدمة الثانية أشير إليه فيما تقدم. يقول وأشير إلى منع كونهم غير مقصودين به في خطاباته تبارك وتعالى في المقام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.